بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا في الدرس السابق تحدثنا عن بعض المعوقات التي تعيق طالب العلم من الاستمرار في طلب العلم، وذكرنا عدة معوقات، منها فساد النية، ومنها أيضا حب الشهرة، ومنها أيضا التفريط في حلقات العلم، ومنها أيضا الاعتذار بكثرة المشاغل، ومنها أيضا عدم العمل بالعلم. وتوجد هناك أيضا معوقات أخرى هي أيضا من الأهمية بمكان. من هذه المعوقات اليأس واحتقار الذات، وهذه معوقة تأتي إلى كثير من طلبة العلم، فينظر إلى نفسه نظرة دونية، ويتصاغر نفسه ولا يعلم أنه خلق من خلق الله. الله جل وعلا قال: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فالله جل وعلا خلق الإنسان لا يعلم شيئا، فلو نظرت إلى الصحابة رضوان الله عليهم وإلى الأئمة الكبار، هم رجال لكنهم اجتهدوا في تحصيل العلم وفي طلبه، وبلغوا ما بلغوا من العلم بماذا؟ بجدهم واجتهادهم. إذن طالب العلم لا ييأس ولا يدخل في نفسه احتقار نفسه. فاليوم أنت تطلب العلم، لربما بعد سنوات تكون مرجعا إلى الناس فتعلمهم وترشدهم. وأذكر كنا في مجلس لأحد مشايخنا، وهو الشيخ محمد بن خليفة التميمي، كنا نجلس معه في جلسة في المدينة المنورة، فجلسنا معه فحدثنا وشرح حديثا من الأحاديث، فلما فرغ من المجلس قال: من يعيد منكم ما قلته؟ فأحد قال، فهو أجاب قال: لا أحد منكم يستطيع أن يعيد ما قلته. فنبهنا الشيخ حفظه الله إلى أن ماذا؟ إلى أن نجتهد في طلب العلم ونتعلم. قال: فأنت في هذا الوقت تدون الفوائد وتفهم المسائل وتحفظ العلم، ثم يأتي عليك زمان تتكلم فيه وتجلس قال مجلسي هذا وتحدث، قال: وتعيد الحديث نفسه مرة ومرتين وثلاثة، ومن يحضرون عندكم لا يستطيعون أن يعيدوا ما تذكرونه. فيقول هكذا، قال: لا يدخل اليأس إلى نفوسكم. أنت الآن تطلب العلم وتجتهد، وبعد سنوات بفضل الله جل وعلا تكون مرجعا إلى الناس. إذن لا يحتقر الإنسان نفسه وييأس، لأن العلم مسألة تعقبها مسألة تعقبها مسألة، كما قال الشاعر: اليوم علم وغدا مثله، من درر العلم التي تلتقط. يحصل المرء بها حكمة، وإنما السيل اجتماع النقط، أو كما قال الشاعر. أيضا من المعوقات في طلب العلم التسويف، والتسويف كذلك يعيق طالب العلم، فيضع طالب العلم نفسه جداول ويضع مشاريع أنه سيقرأ الكتاب الفلاني ويحضر الدرس الفلاني ويلخص الكتاب الفلاني، ثم بعد ذلك لا تجده يفعل شيئا من ذلك. التسويف له جانبان، جانب هو يشتغل بطلب العلم وله يعني مشاريع علمية، فمثل هذا التسويف بإذن الله لا يضر ما دام أنه باق على طلب العلم، يعني ما دام أنه مستمر في طلب العلم وفي تحصيله وعنده مشاريع، لكنه يعني بسبب انشغاله بالعلم لربما لا يستطيع أن يكمل ما عنده مشاريع، فهذا من التسويف يعني الذي لربما يغتفر لأنه على خير. لكن التسويف الآخر وهو الذي لا يكون معه العلم، لا يكون معه الطلب، لا يكون معه الاجتهاد، هذا التسويف هو الذي يضر. ولذلك على طالب العلم أن يحافظ على وقته، لأن الوقت هو رأس مال الإنسان، كما قال الشاعر: الوقت أنفس ما عنيت بحفظه، وأراه أسهل ما عليك يضيع. قال حسن البصري يقول: يا ابن آدم إنما أنت أيام، إذا ذهب يوم ذهب بعضك. فطالب العلم أعز شيء يعني يملكه هو الوقت، وهناك أوقات كثيرة تضيع علينا، من هذه الأوقات الأوقات التي تضيع في الزيارات وفي جلسات الشباب، فهذه الزيارات وهذه الجلسات إن لم تكن يعني إن لم تكن في العلم وفي مذاكرته، وإلا كان الإكثار منها مضرة أكثر من المنفعة، كما قرر ذلك ابن القيم أن اجتماع الناس إن كان لأجل المؤانسة والمجالسة والمشاكلة، لأنه شاكلك في الطبع أو في أو في النسب أو في الجنسية فتأنس بمجالسته، فمثل هذه الجلسات تضر أكثر مما تنفع، وإن كانت هذه المجالس يحصل فيها العلم ويحصل فيها المذاكرة يعني تكون مجالس نافعة. إذن طالب العلم عليه أن يحافظ على وقته، والسلف لهم يعني مواقف كثيرة جدا في المحافظة على الوقت، وكانوا يتبعون أساليب كثيرة جدا، من هذه الأساليب أنهم كانوا يعني يجعلون الوقت الذي يضيع على الناس هدرا يجعلونه في تذكر مسألة أو قراءة آية، فإذا مشى إلى مكان معين يجعل في نفسه أنه سيراجع الورد الفلاني إلى أن يصل إلى ذاك المكان، فإذا وصل إلى هذا المكان من هذا المكان إلى المكان الآخر سيذكر الله بالذكر الفلاني، وهكذا حتى يصل إلى المنزل. إذن هناك أوقات تضيع كثيرة على الناس من أو طلبة العلم على وجه الخصوص من الزيارات. الأمر الثاني هو الاستفادة من الأشرطة ويعني الصوتيات، وبفضل الله جل وعلا في هذه الأزمنة يعني سهل على طالب العلم أن يصل إلى العلماء وأن يسمع منهم، لم يكن ذلك بالحضور إليهم والجلوس بين أيديهم، فلا أقل من أن تسمع الأشرطة لكبار العلماء. اجعل نفسك وقت تسمع فيه للشيخ الألباني رحمه الله تعالى، هذا العلامة يعني خصوصا في يعني الأجيال التي نشأت بعد وفاة الشيخ رحمة الله عليه، ربما يمكن ما سمع يعني درسا إلى الشيخ الألباني. الشيخ الألباني رحمة الله عليه كانت دروسه دروس نافعة، مجالسه مجالس نافعة، تتعلم من الشيخ رحمة الله عليه كيف يعني التمسك بالسنة والعض عليها. تتعلم من دروس الشيخ رحمة الله عليه كيف يعني تفهم النصوص الشرعية وكيف ترد على المخالفين، وأشياء كثيرة جدا تستفيدها من الشيخ الألباني رحمة الله عليه، وكذلك الشيخ ابن تيمين رحمه الله والشيخ بن باز وغيرهم، أشرطتهم متوفرة يمكنك الوصول إليها، فلما العزوف وسماع كلامهم؟ ولا شك أن سماع كلام العلماء الراسخين في العلم يختلف عن سماع غيرهم، ولذلك كلما بعد العهد كلما كثر الكلام وماذا وقل الانتفاع. وذلك يروى عن بعض السلف أنه كان يقول العلم نقطة كثرها الجهلاء، العلم نقطة كثرها الجهلاء بكثرة الاستفسارات والأسئلة وطرح المسائل. يعني اليوم يتصل فيني واحد يسألني سؤال، فأحيانا بعض السائلين يحتاج إلى أن يتعلم، وأن غضب في شيء من سألني سؤال عجيب، قال لي إنسان، أنا بنفسي تعجبت من هذا السؤال، قال لي أول سألني سؤال عن الزواج أجبت عن السؤال، ثم سألني سؤال عن الطلاق، قال الشيخ لو إنسان استفاق من البنج وطلق زوجته وكان هذا يعني ما كان عنده ذاك العقل. فأردت في نفسي يعني أن أرد عليه برد ثم أوجهه، لكن ذهب عني. كنت أريد أوجهه أقول له يعني الإنسان الآن يخرج من البنج متألم يفكر في طلاق زوجته، أنا يعني كيف يصدر من هذا الإنسان؟ يعني سؤال حتى لا يمكن أن يتصور في أرض الواقع. فأجبته قلت له هل وقع هذا السؤال؟ قال تسني عن، قلت تسني عن شيء وقع؟ فقال له ما وقع. قلت إن شاء الله وقعت هذا سني بجاوبك إن شاء الله. يعني أسئلة غريبة. لذلك هذه المسائل كلما رجعنا إلى علم الكتاب والسنة نجد أن العلم سهل، نجد أن العلم قريب، وكلما ابتعد الناس عن عهد النبوة وعهد العلماء كلما كثر العلم وقلت البركة في هذا العلم. ومن أيضا أوقات مهدرة كثيرة جدا بين الأذان والإقامة، وهذا وقت مبارك يضيع على طلبة العلم. وللأسف يعني هناك تقصير كثير جدا في طلبة العلم في العناية بالقرآن على وجه الخصوص. يعني نجد عند بعض الناس حرصهم على طلب على حفظ القرآن، حرص شديد على حفظ القرآن، وللأسف يعني هم على غير الهدي المستقيم والمنهج السلفي، فتجد عندهم حرص. يعني كنا في الأسابيع الماضية أنا كان انشغلت بالتحكيم في مسابقات القرآن، فوجدنا يعني شباب صغار يحفظون القرآن. للأسف يعني هم يعني وقعوا تحت مجموعة من الشباب أو المراكز التي تهتم بالقرآن ولها توجهات أخرى، لكن هم حريصين على ماذا؟ هم حريصين على القرآن. كيف يعني إذا كان هؤلاء وما ما هم عليه من انحراف فكري يعني يحرصون على يعني القرآن وحفظه، والأخوة الذين ينتسبون إلى المنهج السلفي وهم بعيدين يعني وكثير منهم بعيد عن القرآن وحفظه، فاجعل نفسك هذا الوقت المبارك بين الأذان والإقامة اجعله للقرآن الحفظ والمراجعة، لأن هناك في الحقيقة يعني جانب آخر وهو جانب العبادة عند طالب العلم، وإن شاء الله ربما نأتي إليه. طالب العلم لابد أن يكون عنده منسك في العبادة، لأن العلم كما سيأتينا إلى طرح هذا شيء في درس العقيدة، لابد أن الإنسان أن يكون مهيئا للقلب الصحيح والعلم الصحيح. فأنت الآن تتعلم علم صحيح، لكن هذا العلم يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى تزكية. لذلك الله جل وعلا قال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. فطالب العلم لا يحتاج فقط إلى علم صحيح، يحتاج إلى تزكية نفسه، وهذه التزكية لا تأتي إلا العبادة. المهم المعوقات كثيرة في طلب العلم، أتينا إلى شيء لا من هذه المعوقات، وفي الدرس القادم إن شاء الله سنتكلم عن نقاط أخرى يحتاج إليها طالب العلم. ونرجع إلى درسنا في هذا الكتاب البديع النافع، وهو شرح أو بيان تلخيص الحموية. طيب، وصلنا إلى الباب الثالث. الباب الثالث، قال الشيخ ذيمين رحمه الله تعالى: الباب الثالث في طريقة أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته. ولعل هذا المبحث الذي سيطرحه الشيخ من أهم المباحث، لأنه بمنزلة التقعيد لهذا الباب العظيم، باب الأسماء والصفات. فلذلك هذا الباب لعله من أهم الأبواب في هذا الكتاب على وجه الإطلاق. هذا الباب الشيخ رحمه الله استقاه من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وقلنا على عادتنا أننا نوفق بين ما كتبه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وبين كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: الباب الثالث في طريقة أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته. هذا الباب استقاه الشيخ رحمه الله تعالى من كلام شيخ الإسلام. قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ونأتي إلى كلام شيخ الإسلام ونعلق عليه تعليقا يسيرا. قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ثم القول الشامل في جميع هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله وبما وصفه به السابقون الأولون لا يتجاوز القرآن والحديث. قال الإمام أحمد رضي الله عنه: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصف به أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز القرآن والحديث. الآن لاحظوا هذا الكلام الذي أورده شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، يدلك على أن شيخ الإسلام هذا الكلام الذي تكلم به في كتبه هو في الحقيقة كلام الأئمة السابقين، كلام الأئمة السابقين، ولكن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى صاغه بصياغة أحيانا تكون مماثلة وأحيانا تكون ماذا؟ مقاربة. فلاحظ القرآن هنا قال: ثم القول الشامل في جميع هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله وبما وصفه به السابقون الأولون لا يتجاوز القرآن والحديث. ثم قال، قال الإمام أحمد، وأورد كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى بمثل كلام شيخ الإسلام، قال: ومذهب السلف أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، ونعلم أن ما وصف الله به من ذلك فهو حق ليس فيه لغز ولا أحاجي، بل معناه يعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم بكلامه، لا سيما إذا كان المتكلم أعلم الخلق بما يقول وأفصح الخلق في بيان العلم. وهذا كلام واضح، قال: بل معناه يعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم به. فأنت عندما تقول فلان يسمع، هل تفهم من يسمع أنه ينظر أو السمع له معنى معروف وهو إدراك المسموع، والبصر هو إدراك ماذا؟ المرئي، إدراك المرئي. إذن قال هنا: بل معناه يعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم به، لأن هذا اللسان الله جل وعلا قال: بلسان عربي مبين، والعرب تفهم الكلام وتعرف الكلام الذي تتكلم به. قال: وأفصح الخلق في البيان والتعريف والدلالة والإرشاد، وهو سبحانه مع ذلك ليس كمثله شيء. يعني أن ما وصف الله جل وعلا به نفسه هو حق على الحقيقة، لكن ماذا؟ من غير أن تتوهم المماثل. وذلك قال: وهو سبحانه مع ذلك، أي مع ما وصف الله به نفسه من أسماء والصفات، ليس كمثله شيء، لا في نفسه المقدس المذكورة بأسمائه وصفاته ولا في أفعاله. فالذي يخلقه الله جل وعلا من الخلق ليس كما يفعل بعض الخلائق من صنع بعض الأشياء. الله جل وعلا قال: فتبارك الله أحسن الخالقين. فكما نتيقن أن الله سبحانه له ذات حقيقية وله أفعال حقيقية، فكذلك له صفات حقيقية، وهو ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. فهنا قاعدة ربما الشيخ العمين رحمه الله تعالى يذكرها، وهي القول في الصفات كالقول في الذات. ومعنى هذه القاعدة أن الله جل وعلا كما أن له ذاتا تليق به فكذلك الصفات كذلك له صفات تليق به، ولا في صفاته ولا، وكل ما أوجب نقصا أو حدوثا فالله جل وعلا منزه عنه حقيقة، فإنه سبحانه مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه، ويمتنع عليه الحدوث لامتناع العدم عليه، واستلزام الحدوث سابق للعدم والافتقار المحدث إلى محدث، ولوجوب وجوده بنفسه سبحانه وتعالى. طبعا هذه الألفاظ هي ألفاظ يعني لربما فيها شيء من علم الكلام، لأن الشيخ الإسلام كما تعلمون يعني يخاطب طائفة معينة، وهم طائفة المتكلمين في ذلك الزمان ومن تأثروا بلوثة المتكلمين، فلذلك من يقرأ كلام شيخ الإسلام يجد لربما بعض هذه المصطلحات، وهذا فيما سنأتي إليه إن شاء الله تبارك وتعالى، أن الأبواب ثلاثة، الأبواب ثلاثة، فالباب الأول وهو باب الأسماء، والباب الثاني باب الصفات، والثالث باب الثالث هو باب الإخبار عن الله جل وعلا، وسيأتينا إن شاء الله الحديث. قال: ومذهب السلف بين التعطيل والتمثيل، فلا يمثلون صفات الله بصفات خلقه كما لا يمثلون ذاته بذات خلقه، ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله، فيعطلون أسماءه الحسنى وصفاته العليا، ويحرفون الكلمة عن مواضعه، ويلحدون في أسماء الله وآياته. ثم ذكر كلاما آخر سيأتي إليه الشيخ فيمن رحمه الله تعالى بالتلخيص. إذن هذا الباب استقاه الشيخ فيمن رحمه الله تعالى من كلام الشيخ الإسلام المتقدم، وناتي إلى كلام الشيخ فيمن رحمه الله تعالى ونشرحه ونوضحه. قال: أهل السنة والجماعة هم الذين اجتمعوا على الأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بها ظاهرا وباطنا في القول والعمل والاعتقاد. إذن هذه يعني هي المرتكزات التي يقوم عليها أهل السنة والجماعة، اجتمعوا على الأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وعملوا بها. قال: وطريقتهم في أسماء الله وصفاته كما سيأتي. لاحظوا هنا أن التوحيد ينقسم إلى أقسام كثيرة جدا، من هذه الأقسام تقسيم معروف وهو ماذا؟ أن التوحيد ينقسم إلى كم قسم؟ إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. هذا تقسيم، وهناك تقسيم آخر وهو ماذا؟ من يعرف التقسيم الثنائي؟ معرفة والإثبات، وهذا تقسيم آخر وهو توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد القصد والطلب. التقسيم الثلاثي معروف. نأتي إلى التقسيم الثاني وهو توحيد المعرفة والإثبات. لاحظ من مسماه ماذا؟ توحيد المعرفة والإثبات. إذن هو جانب ماذا؟ هو جانب علمي في أن تعرف الله جل وعلا وما يستحقه من الأسماء والصفات. توحيد المعرفة والإثبات. المعرفة أي معرفة من؟ معرفة الله جل وعلا بأنه هو الرب، والإثبات ما يستحقه من أسماء وصفات، أي معرفة وإثبات. والتوحيد الثاني هو توحيد ماذا؟ القصد والطلب، وهو توحيد ماذا؟ الألوهية، أي أن الله جل وعلا يقصد ويعبد ويتوجه إليه بالطلب والعبادة. إذن هذا هو التقسيم الثاني. ما فائدة هذا التقسيم؟ فائدة هذا التقسيم أنك قد تواجه مخالفا لك فيأتيك يقول أنت تجعلون التوحيد ماذا؟ كم قسم؟ 3، فتجعلونه ماذا؟ كالتثليث. فنقول لا، هذا تقسيم ماذا؟ تقريبي اصطلاحي. نقول هناك تقسيم آخر يختلف عن هذا التقسيم، لكن المضمون ما هو؟ المضمون واحد. السؤال الذي لربما يحتاجه من عرف هذا هذين التقسيمين، ما الفرق بين التقسيمين؟
القسمة الثلاثية باعتبار ما يجب على العبد إراد الله عز وجل به، وأما القسمة الثنائية فهو ما يجب لله تعالى باعتبار أنه يجب لله عز وجل.
أحسنت بارك الله فيك، لكنك قلبت بينهم، لكنك ماذا؟ قلبت بينهم. يجب لله جل وعلا أن يوحد في ماذا؟ في ماذا؟ في ألوهيته وفي ربوته وفي أسمائه وصفاته. إذن التقسيم الثلاثي باعتبار ما يجب لله جل وعلا، باعتبار ما يجب لله جل وعلا أن ماذا؟ أن يوحد في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته. هذه فائدة يعني، المهم أن تعرفوا التقسيمين. والتقسيم الثنائية باعتبار ما يجب على العبد، فيجب على العبد أن يعرف الله وأن ماذا؟ أن يقصد الله بالعبادة. هذا واضح؟ ونعيد مرة أخرى حتى تركز، لأن هذه لربما لم نذكرها في الدروس السابقة. يجب لله جل وعلا ماذا؟ أن يفرد في ألوهيته وفي ربوبيته وفي أسمائه وصفاته، فباعتبار ما يجب لله يجب أن يفرد في هذه الثلاثة، فقسموا هذا التقسيم الثلاثي. والتقسيم الثاني الثنائي باعتبار ما يجب على العبد، فيجب على العبد أن يعرف الله، وهذا هو القسم الأول، معرفة التوحيد المعرفة والإثبات، والثاني أن يعبد الله، يجب على العبد أن يعبد الله. إذن هذا من باب يعني التوضيح للتقسيمين. وما هو دليل هذه التقاسيم كلها؟ دليلها احفظ هذا الدليل. من يحفظ الدليل؟ استقراء. نعم، الاستقراء والتتبع. فالعلماء نظروا في نصوص الكتاب والسنة، نظروا في نصوص الكتاب والسنة فوجدوا هذه، أن هذه التقسيمات الثلاثة أنه يجب لله أن يفرد في ألوهيته وفي ربوبيته وفي أسمائه وصفاته، في أسمائه وصفاته. وهناك أيضا بعضهم استنبط يعني دليلا من نص من آية قرآنية الدليل على هذه التقسيمات الثلاث، فاعبده واصطبر لعبادته رب السماوات والأرض وما بينهما، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. رب السماوات والأرض هذا توحيد ماذا؟ الربوبية. فاعبده واصطبر لعبادته توحيد الألوهية، فاعبده توجه إليه بالعبادة. هل تعلم له سميا توحيد الأسماء والصفات. طيب، قال هنا وطريقتهم في أسماء الله وصفاته. إذن نجد هنا الآن الشيخ ابن تيمية رحمه الله وكذلك الشيخ الإسلام أنه أفرد بالذكر نوعا واحدا من هذه الأنواع، وهو ماذا؟ توحيد الأسماء والصفات. وهذا التوحيد كذلك من الأهمية بمكان، لأنه شطر الإيمان، شطر الإيمان. فالإيمان يجمع بين أمرين: أن تعرف الله، أن تعرف ماذا؟ أن تعرف الله. والوجه الثاني هو الشطر الثاني هو شطر ماذا؟ العمل. ولذلك الإيمان ماذا؟ هو قول وعمل، وجانب القول هو ماذا؟ الجانب العلمي، والجانب الآخر هو الجانب العملي. إذن هذا الباب من الأهمية بمكان، لأنه شطر الإيمان، وشرف هذا العلم من شرف المعلوم، والمعلوم في هذا العلم هو من؟ هو الله تبارك وتعالى. فالعلم يشرف بشرف المعلوم، والمعلوم هنا الله تبارك وتعالى. فلذلك هذا الباب من أهم الأبواب من أنفعها. ولذلك القلب لا حياة له إلا بأن يعرف ماذا؟ ذاك الشيخ سام نص أنه لا حياة للقلب إلا بأن يعرف معبوده وخالقه ورازقه. إذن فحياة القلب تكون بمعرفة الله جل وعلا، وهذا الجانب يقصد لذاته، يقصد لذاته. فأنت عندما تدرس هذا الباب القصد منه ماذا؟ هو أن تعرف ربك، أن تعرف المخالفين وترد عليهم. هذا لا شك أن هذا أمر يحتاج إليه، ولكن الأهم في ذلك هو ماذا؟ هو معرفة الله جل وعلا، وهذا يقصد لذاته. فالله جل وعلا إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب لماذا؟ ليوحدوه، يعرفوه ويوحدوه. لكي ماذا؟ يعرفوه ويوحدوه، حتى تعرف الناس من تعبد، والأمر الثاني بعد ذلك تتوجه إليه بالعبادة. ذلك الله جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. إذن البابين مقصودين، وهما باب معرفة الله وباب ماذا؟ وباب العبادة. الله جل وعلا قال: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. إذن هذا الباب هو باب يقصد لذاته، كما أن باب العبادة كذلك، وإفراد الله جل وعلا باب أيضا يقصد لذاته. قال: وطريقتهم في أسماء الله وصفاته: أولا الإثبات، فهي إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. إذن هنا أتى لك بماذا؟ بطريقتين. فقال الأول: أولا في الإثبات، إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله. إذن باب الإثبات مرده إلى ماذا؟ مرده إلى الوحي من الكتاب والسنة، لا يتجاوز القرآن والحديث. لماذا؟ لماذا؟ لأن العقل ليس له استقلال في ماذا؟ في معرفة الله جل وعلا، لأن العقل قاصر، العقل قاصر، لا يمكن للعقل أن يبصر بغير الوحي. الآن لو أتيت بإنسان في غرفة، وهذه الغرفة أغلقت فيها الأنوار، هل يستطيع أن يرى؟ لا يستطيع أن يرى حتى ولو فتح عينيه. لماذا؟ لأن هذه الجوارح لها حدود، لا يمكن أن تتجاوز هذه الحدود. وكذلك العقل لا يستطيع هذا العقل أن يدرك أسماء الله جل وعلا، ولا يمكن أن يدرك صفات الله جل وعلا. فالعقل لا يستقل. إذا كنت أنا أسألك الآن: هل عندك روح؟ عندك؟ هل تشك أن عندك روح؟ ليس عندك شك. هل لمست روحك؟ هل رأيتها؟ هل تذوقت طعمها أو سمعت صوتها؟ لا، لا، لم ترى شيء من هذا أبدا. ما عندك يقين أن ماذا؟ أن عندك روح. وذلك الله قال: ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فإذا كانت الروح بين جنبي الإنسان ولا يمكن أن يدرك كنها وحقيقتها وهو على يقين، فكيف العقول القاصرة أن تدرك كنها وحقيقة أسماء الله جل وعلا وصفاته؟ ثم ذكر المحاذير الأربعة، وهي: من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. إذن هذا الباب وهو باب الأسماء والصفات يقوم على ثلاثة أمور. الأمر الأول إثبات ما ورد في النصوص، إثبات ما ورد في النصوص والإيمان بما ورد في النصوص. الثاني من الأسس الذي الأسس التي تقوم عليها يقوم عليها هذا الباب نفي التشبيه والتمثيل، والأساس الثالث نفي التكييف. إذن هذا الباب يقوم على هذه الأسس الثلاث. إذن الإيمان بما ورد في نصوص الكتاب والسنة نفيا أو إثباتا، نفيا أو إثباتا. لذلك الشيخ هنا ذكر قال: طريقتهم أولا في الإثبات، فهي إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على رسول أو على لسان رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، وسنأتي إلى هذه الأقسام الأربعة. ثانيا في النفي، فطريقتهم نفي ما نفاه الله عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله مع اعتقاد ثبوت كمال ضده، وهذه القاعدة الثانية في ماذا؟ في النفي. قال: نفي ما نفاه الله عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله. إذن حتى النفي مرده إلى ماذا؟ مرده إلى نصوص الكتاب والسنة، و كذلك يدخل في ذلك النصوص العامة كذلك. إذن مرد النفي إلى نصوص الكتاب والسنة، لكن النفي في حد ذاته لا يعتبر كمالا. النفي المحض المطلق لا يعتبر كمالا، فلا بد من أن يتضمن النفي إثبات ماذا؟ الضد، إثبات كمال الضد. أنا الآن لو جئت إلى هذه الطاولة وقلت: هذه الطاولة ما تظلم، هل مدحت الطاولة؟ نفيت عنها الظلم، هل في ذلك مدح؟ النفي المحض ليس مدحا. النفي الذي هو يتضمن المدح هو النفي الذي يتضمن إثبات الضد، كمال الضد. ذلك الله قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فالأصل في باب الأسماء والصفات هو الإثبات. لماذا نقول الأصل في الإثبات؟ حتى نخالف طريقة ماذا؟ أهل البدع. أهل البدع عندهم الآية معكوسة، الأصل عندهم ماذا في باب الأسماء والصفات؟ هو النفي وليس الإثبات. فيقولون: الله ليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا وليس، فيأتون إلى ماذا؟ إلى النفي، فيجعلون الأصل هو النفي. أما أهل السنة والجماعة فإن الأصل عندهم ماذا؟ هو باب الإثبات. ومن يأتينا الدليل على أن هذا هو الأصل؟ الدليل ترى سهل. لا، هذا في النفي. الآن أنت ذهبت إلى النفي، من يأتينا بالدليل؟ لا تذهب بعيد، القرآن بأكمله. قل أن تختم آية وإلا بماذا؟ لا ما يحتاج، القرآن بأكمله. القرآن قل أن تجد سورة إلا وفيها وهو السميع وهو البصير وهو اللطيف وهو الحكيم وهو الخبير وهو كذا، فقل أن تجد ماذا؟ أن تجد سورة إلا وفيها ماذا؟ أن تختم آياتها بأسماء الله جل وعلا وصفاته. إذن هذا الباب الأصل فيه الإثبات، والنفي إن ورد فالمقصود به ماذا؟ ضد الله. لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. الله جل وعلا أثبت نفسه الحياة الكاملة والقيومية الكاملة، فقد يتوهم متوهم أن هذه الحياة يعتريها ماذا؟ يعتريها سنة وهي مقدمة النوم، أو يعتريها النوم. فالله جل وعلا نفى أن يتوهم ماذا؟ أن يتوهم السنة والنوم لكمال حياته وقيوميته. فنفي السنة والنوم هنا لماذا؟ لكمال حياته وقيوميته، لكمال حياته وقيوميته. إذن النفي الوارد في النصوص ليس نفيا محضا، كما قال الشاعر سيد ربما يأتي الشيخ، نعم سيأتي هنا بعد ذلك نقرأ حتى نأتي إلى هذه النقطة. ثالثا قال: فيما لم يرد نفيه ولا إثباته مما تنازع الناس فيه كالجسم والحيز والجهة ونحو ذلك، فطريقتهم فيه التوقف في لفظه فلا يثبتونه ولا ينفونه لعدم ورود ذلك، وأما معناه فيستفصلون عنه، فإن أريد به باطل ينزه الله عنه ردوه إن أريد الباطل، وإن أريد به حق لا يمتنع على الله قبلوه. إذن هذا هو الأمر الثالث. هناك ألفاظ لم ترد في الكتاب والسنة، ما موقف أهل السنة؟ الألفاظ يقسمها أهل العلم على أربعة. الألفاظ الأولى هي ألفاظ شرعية وردت في الكتاب والسنة، وردت بها النصوص، فهذه لا إشكال فيها، فالله جل وعلا قال وهو السميع البصير، وأخبر عن نفسه بأنه سميع بصير، فهذه الألفاظ ألفاظ شرعية، هذه لا إشكال فيها. النوع الثاني من الألفاظ ألفاظ مأثورة أثرت عن السلف، وهذه الألفاظ احتاج أهل السنة إلى إرادها للرد على المخالفين، ولا تشتمل على باطل، ولا تشتمل على باطل. وهذه الألفاظ منها مثلا من يعرف؟ الله جل وعلا مستو على عرشه ماذا يقولون؟ باين من خلقه. هذا اللفظ لفظ باين هنا لفظ مأثور عن السلف، لفظ مأثور عن السلف، فما موقف مع أنه لم يرد في نصوص الكتاب والسنة؟ وهذا ما يسمى بباب الإخبار عن الله جل وعلا، فنخبر عن الله جل وعلا بأنه بان من خلقه، أي ليس بمختلط أو متداخل معهم، بل هو منفصل تبارك وتعالى عن خلقه، مباين لخلقه. هذا الباب ماذا يسمى؟ باب ماذا؟ احفظوه، باب الإخبار، باب الإخبار، وهو أوسع الأبواب. فعندنا ثلاثة أبواب: باب الأسماء، ثم باب الصفات، ثم باب الإخبار. باب الإخبار. فأما باب الأسماء فهو أضيق الأبواب، أضيق الأبواب. لماذا؟ ها؟ نعم. كذلك الصفات مقيدة بالكتاب والسنة. تحتاج إلى إجابة إلى تدقيق أكثر. لا، من يجيب؟ ها نعم أحسن بارك الله فيك. لأن كل اسم يتضمن ماذا؟ يتضمن صفة. لكن هناك صفات هل يشتق منها أسماء؟ ها لا يشتق منها أسماء. من صفات الله جل وعلا الكلام، لكن هل ورد في نصوص كتاب السنة الله جل وعلا اسمه المتكلم؟ لا ما ثبت. العدل من صفات الله جل وعلا، يوصى يخبر أو يخبر عن الله بأنه يعدل بين خلقه. لماذا؟ لأن الله جل نفع نفسه الظلم لكمال عدله. العدل يدخل في الإخبار. فالشاهد أن هناك صفات الله جل وعلا وهي صفات كثيرة، ولكن لا يشتق من هذه الصفات أسماء. إذن باب الأسماء هو أضيق الأبواب، ثم يأتي بعد ماذا ذلك باب ماذا؟ باب الصفات، كذلك أنه موقوف على الكتاب والسنة، والصفات أكثر. ولذلك أهل السنة عندما يطرحون هذا الباب تجد الكلام في باب الأسماء ماذا؟ قليل. لماذا؟ لأن هذا الباب باب محصور، لكن باب الصفات أوسع، لأنه يشمل باب الأسماء التي يشتق منها الصفات، وأيضا الصفات التي وردت في النصوص ولم يشتق منها الأسماء، فالباب أوسع. الباب الثالث هو باب ماذا الذي نتحدث عنه؟ هو باب الإخبار. فيخبر عن الله بالاسم، ويخبر عن الله بالصفة، ويخبر عن الله بما ليس باسم ولا صفة. فأنت تخبر عن الله بأنه هو السميع، فيسألك أحد عن الله فتقول نعم الله هو السميع، فتخبر عن الله الآن ما قلت من أسمائه، فتخبر عنه بأنه هو السميع أي من أسمائه. وتخبر عن الله أيضا بالصفات، وتقول الله جل وعلا يسمع، هذا خبر تخبره عن الله. إذن باب الإخبار تخبر عن الله بالأسماء، وتخبر عن الله بالصفات، وقد تخبر بما ليس باسم ولا صفة. فتقول بأن الله جل وعلا عندما يسألك هل الله جل وعلا مختلط بالخلق أو حال فيه، فتقول لا، الله جل وعلا ماذا؟ بان من خلقه، بان من خلقه. فأنت الآن أخبرت عن الله بأنه بان عن خلقه. هذا اللفظ هل ورد في النصوص؟ أسألك الله هل الله موجود؟ ماذا ستجيب؟ نعم تقول الله جل وعلا موجود، هذا خبر، أنت تخبر عن الله جل وعلا بأنه موجود. هل الله معلوم؟ تقول نعم الله جل وعلا معلوم، تعرفه الناس بل يعرفه كل الخلق الجاحد وغير الجاحد. إذن فباب الإخبار أوسع، لكن شرط هذا الباب ألا يتضمن معنى سيئا، ألا يتضمن معنى سيئا. ذلك هناك ألفاظ وردت عن السلف مثل لفظ البان، ولفظ أيضا الله جل وعلا، لفظ ماذا؟ مستوى على عرشه بائن من خلقه، بائن من خلقه، وإلى غير ذلك من الألفاظ. إذن النوع الثالث قلنا هي، النوع الثاني قلنا ألفاظ مأثورة عن السلف، ألفاظ مأثورة عن السلف، وهي لا تتضمن معنى فاسدا، لا تتضمن معنى فاسدا. الألفاظ الثالثة هي ألفاظ مجملة، قد تحتمل حقا وقد تحتمل باطل. النوع الثالث ماذا؟ ألفاظ مجملة، قد تحتمل معنى حقا وقد تحتمل معنى باطلا. وهنا الشيخ قصد في كلامه هذا النوع، قال فيما لم يرد نفنه ولا إثباته مما تنازع الناس فيه كالجسم والحيز والجهة ونحو ذلك، فطريقتهم فيه التوقف في اللفظ. إذن النوع الثالث ماذا؟ أما اللفظ فنقول نقف فيه لا نثبته، لأنه لم تدل عليه نصوص الكتاب والسنة، فاللفظ هذا لا يصح ماذا؟ أن نطلقه على الله جل وعلا، فنقف فيه لفظه. لكن نسأل الشخص ماذا تريد بهذا المعنى؟ فإن أراد بهذا المعنى معنى باطلا رددنا عليه، نقول هذا استعمالك لللفظ ها هنا غير صحيح، لأنه يتضمن معنى باطلا. وإن كان المعنى صحيحا قبلوا ماذا؟ قبلوا المعنى فقط، ولم يقبلوا ماذا؟ ولم يقبلوا اللفظ، ولم يقبلوا اللفظ. وذلك قال الشيخ هنا، دقق في كلام الشيخ، قال فطريقتهم فيه التوقف في لفظه فلا يثبتونه ولا ينفونه. لماذا؟ لأنهم لو أثبتوا هذا اللفظ لربما تضمن هذا اللفظ معنى باطلا، ولو ردوا هذا اللفظ لربما قصد به المتكلم معنى صحيحا، فلذلك يستفصلون في المعنى، وأما معناه فيستفصلون عنه، فإن أريد به باطل ينزه الله عنه ردوه، ردوا المعنى، وإن أريد به حق لا يمتنع على الله قبلوه. مثاله ماذا؟ مثاله لفظ الجهة، مثلا الجهة نأتي لفظ الجهة، فلو أتانا إنسان ونفى الجهة عن الله جل وعلا، نفى هذا اللفظ الجهة عن الله، فجئنا له قلنا له ماذا تريد بنفي الجهة؟ فقال قصدي من لفظ الجهة أن الله جل وعلا ليس موجود مع الخلق، إنما هو الله جل وعلا في العلو، فلا نصف الله بجهة من الجهات، ولكن الله جل وعلا في العلو. هل هذا المعنى صحيح؟ المعنى صحيح أن الله جل وعلا مستوي على عرشه، ولكن المعنى ماذا؟ اللفظ غير صحيح، لكن المعنى ماذا؟ صحيح. فيقصد يقول أقصد بالجهة هي جهة العلو. وإن أتى بنفى الجهة عن الله جل وعلا وقصده أن ينفي العلو بأن الله جل وعلا ليس في جهة العلو، فنرد عليه المعنى وكذلك اللفظ، لأن اللفظ هنا تضمن معنى فاسدا. فمثل هذه الألفاظ الأصل في لفظها أن نتوقف ونأتي نسأل صاحبها عن ماذا؟ عن المعنى. قال وهذه هي الطريقة، قلنا ذكرنا ثلاثة أقسام في الألفاظ، ألفاظ شرعية وألفاظ مأثورة، والألفاظ الثالثة الألفاظ المجملة التي تحتمل معنى صحيح ومعنى باطل. التقسيم الرابع هي الألفاظ التي لا تتضمن إلا معنى باطلا، لا تتضمن إلا معنى باطلا، كمثلا كوصف النصارى مثلا بأن الله جل وعلا هو الأب والعياذ بالله، فمثل هذا اللفظ فإنه يتضمن معنى باطلا. قال وهذه الطريقة هي الطريقة الواجبة، وهو القول الوسط بين أهل التعطيل وأهل التمثيل، وقد دل على وجوبها العقل والسمع. قال فأما العقل فوجه دلالته أن تفصيل القول فيما يجب ويجوز ويمتنع على الله لا يدرك إلا بالسمع، لا يدرك بالسمع، لأنك إذا أردت أن تدرك شيء إما أن ماذا؟ إما أن ترى، أو ترى شبيهة، أو يوصف لك بوصف لا يتخلف، يوصف لك بوصف لا يتخلف. هذه الأشياء التي ممكن أن تدرك بها كنها الشيء وحقيقته. لو أنا جبتك الآن، أعطني كتاب، بس كتاب، هذا الكتاب ومثله ذاك الكتاب، فأنت رأيت الشيء هنا رأيت الشيء بعينك، فكيف تعرف حقيقة شيء أن تراه على حقيقته أو ترى شبيهه؟ الشبيه هنا كاتب الكتاب، هذا الكتاب، هل هناك فرق؟ ليس بينهما، نفس المقاص، نفس الألوان، نفس كل شيء. والشيء الثالث أن يوصف لك بوصف منضبط لا يتخلف. قلت لك المربع هو مستوى فيه الضاعف، هل يمكن أن يختلف هذا عندك في القياس؟ لا يمكن أبدا. هنا وصف وصفا منضبطا لا يتخلف، وكل الأمور الثلاثة لم تصح، فالله جل وعلا لم نرى ولم نرى شبيهه ولم يوصف لنا بوصف لا ينضبط. إذن كيف ندرك هذا؟ ندرك ذلك بماذا؟ بوحي الكتاب والسنة. فذلك العقول قاصرة من أن تدرك حقيقة رب، حقيقة الله تبارك وتعالى. فالمرجع في ذلك ماذا؟ هو السمع. فوجب اتباع السمع في ذلك بإثبات ما أثبته ونفاه ونفي ما نفاه والسكوت عما سكت عنه. وأما السمع فمن أدلته قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وهذا الباب الأدلة فيه كثيرة، منها الحديث ما أصاب عبد هم ولا نصب ولا هم ولا حزن، هم ولا غم ولا حزن، ثم قال اللهم إني عبدك بني عبدك، إلى الحديث أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك. فالله جل وعلا هو الذي يصف نفسه وهو الذي يسميه، ولا يسميه أحد من الخلق أو يصفه أحد من الخلق. وقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. فالآية الأولى دلت على وجوب الإثبات ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها من غير تحريف ولا تعطيل، لأنهما إلحاد من الإلحاد. والآية الثانية دلت على وجوب نفي التمثيل ليس كمثله شيء، والآية الثالثة دلت على وجوب نفي التكييف، دلت على وجوب نفي التكييف وهي قول الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. ولذلك نحن أول ما بدأنا صدرنا بماذا؟ بأن هذا الباب يرتكز على كم أساس؟ ثلاثة أسس. الأساس الأول الإثبات، إثبات ما ورد في النصوص نفيا، الإيمان بما ورد في النصوص نفيا أو إثباتا. والأمر الثاني نفي التشبيه، والأمر الثالث هو نفي التكييف. نفي التكييف هي ثلاثة، لأن ضد الإثبات ما هو؟ تعطيل. ضد الإثبات هو ماذا؟ هو التعطيل. إذن الباب الأول الإيمان بما ورد في النصوص نفيا وإثباتا، هذا هو الأساس الأول. والأساس الثاني هو نفي ماذا؟ التشبيه. والأساس الثالث نفي التكييف. وذلك لاحظ هنا في كلام الشيخ، فالآية الأولى دلت على وجوب الإثبات، والآية الثانية دلت على وجوب نفي التمثيل، والآية الثالثة دلت على وجوب نفي التكييف. قال هنا وكل ما، نقرأ إلى التحريف حتى ننتهي من هذه الجزئية، وكل ما ثبت لله من الصفات فإنها صفات كمال يحمد عليها ويثنى بها عليه، وليس فيها نقص بوجه من الوجوه. إذن كل ما ورد في النصوص من الصفات ليس فيه نقص، والنقص هو في ماذا؟ هو طارئ في ماذا؟ في الفهم، وذلك لقصور العبد وقصور علمه. لأنه إذا علم أن الله جل وعلا ليس كمثله شيء ونفى مماثلة الله جل وعلا للخلق، علم أن هذه الصفات التي وصف الله جل وعلا بها نفسه على أتم ما يكون من الحسن والكمال، على أتم ما يكون من الحسن والكمال. خذ مثلا السميع، كذلك المخلوق له ماذا؟ سمع. هل أتى على لسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا، لكن هذا سمع مخلوق وهذا سمع خالق. سمع الله وسع جميع الأصوات، لا يمكن أن تتداخل عليه الأصوات أو تشتبه عليه اللغات، ويسمع الكل في وقت واحد، ويسمع الصوت الخفي وإن دق، ويسمع الصوت الخفي وإن دق. فهذا سمع الخالق وهذا سمع المخلوق. المخلوق على ضعفه لا يمكن أن يسمع خلف حدود الجدران، ولو تكلم اثنان ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، لو تكلم اثنان لا يمكن هو أن يسمع الاثنين ويعقل الاثنين في وقت واحد، لا يمكن. ولو تكلم إنسان بلفظ أعجمي لم يفهم ما يقول. فإذن هذا المخلوق سمعه قاصر، سمعه قاصر. إذا كان الله جل وعلا أعطى في هذا المخلوق القدرة على أن يسمع ما لا يمكن أن يسمع، من يعطينا المثال؟ مثال قديم ومثال حاضر، يلا. يمكن واحد قال لك هذا ضعيف، ها قالت ماذا؟ نملة، يا أيها النملة ادخلوا مساكنكم. سمعها من؟ سمعها سليمان. إذا كان الله جل وعلا أمكن في المخلوق جعل فيه القدرة على أن ماذا؟ على أن يسمع ما لا يمكن أن يسمع. ممكن الإنسان أن يسمع في الزمن الحاضر الموجات ماذا؟ فوق الصوتية، هناك أجهزة ممكن أن يسمع بها. الشاهد أن هذا الموجود في المخلوق فكيف بسمع الخالق؟ ذلك قال وكل ما ثبت لله من الصفات فإنها صفات كمال يحمد عليها ويثنى بها وليس فيها نقص بوجه من الوجوه، فجميع صفات الكمال ثابتة لله على أكمل وجه. وذلك أسماء الله جل وعلا وصفاته، أسماء الله توصف بأنها حسنى وصفاته عليا، بالغة، أسماؤه بالغة في الحسن أعلاها، وصفاته بالغة في الكمال أتمها. وكل ما نفاه الله عن نفسه فهو صفات نقص تنافي كماله الواجب، فجميع صفات النقص ممتنع عن الله لوجوب كماله. وما نفاه الله عن نفسه فالمراد به انتفاء تلك الصفة المنفية وإثبات كمال ضدها. هذه طريقة أهل السنة، أن النفي الوارد في النصوص إنما يراد لكمال ضده، وذلك لأن النفي المحض، يعني هو معنى، وذلك أن النفي لا يدل على الكمال، هو النفي المحض لا يدل على الكمال حتى يكون متضمنا لصفة ثبوتية يحمد عليها. فإن مجرد النفي أي المحض قد يكون سببه العجز فيكون نقصا، كما في قول الشاعر عندما تسمع هذا البيت: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. هل هذا مدح أو ذم؟ نعم، هذا ليس مدح. ما الذي يدلك مع أنه قال لا يغدرون ولا يظلمون؟ ذكر صفتين، لكنه ماذا أتى بلفظ دل على ماذا دل؟ قال قبيلة، ما قال قبيلة، قال قبيلة، يعني أنها صغيرة في العدد، ضعيفة في الإمكانيات والقوة. قال قبيلة لا يغدرون بذمة، لا يغدرون بذمة، هو ما صار قبيلة، كيف يغدرون؟ ما عندهم القوة. ولا يظلمون الناس حبة خردلين، ما عندهم قابلية للظلم لأن العجز. فالنفي قال هنا له سببان، فقد يكون سببه العجز كما في قول قبيلة لا يغدرون بذمة، وقد يكون سببه عدم القابلية. عندما نقول هذه الطاولة لا تظلم، هي أصلا ما فيها قابلية أصلا للظلم، فلا يقتضي مدحا، كما لو قلت الجدار لا يظلم. إذن إذا تبين هذا فنقول مما نفى الله عن نفسه الظلم، فالمراد به انتفاء الظلم مع عن الله مع ثبوت كمال ضده وهو العدل. ونفى عن نفسه اللغوب وهو التعب والإعياء، فالمراد نفي اللغوب مع ثبوت كمال ضده وهو القوة، وكذلك بقية ما نفاه الله عن نفسه، والله أعلم. إذن نقف عند هذا القدر من الحديث، ونكمل إن شاء الله التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل والإلحاد إلى الدرس القادم، وهذا أيضا درس مهم جدا، وهذا يعتبر درسا تفصيليا ودرسا في التقعيد، فنؤخر إن شاء الله الدرس الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. وفي الأسبوع القادم احتمال للشيخ عزيز يبدأ الشرح 40 النووية، ويعني نحثكم على الحضور، حضور 40 النووية مهم جدا، لأن الحديث من فوائد دراسة علم الحديث، الحديث له فوائد كثيرة جدا في دراسته، من فوائد دراسة الحديث هو ارتباط طالب العلم بالنصوص من الكتاب والسنة، ولذلك طالب العلم لابد أن يكون عنده يحمل في قلبه هذين الأمرين، كلام الله جل وعلا وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا أمر مهم جدا لطالب العلم أن يكثر من قراءة الأحاديث، ولذلك السلف والعلماء مما أدركناهم كانوا يقرؤون كتب الحديث فقط، تقرأ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فقط، تقرأه تجعل نفسك وردا، كما أنك تقرأ القرآن تجعل لك ورد تقرأ فيه الأحاديث النبوية، وسبحان الله هي فيها الحكمة، فيها الحكمة، فتأخذ من نصوص الكتاب والسنة يعني زادا إيمانيا، زادا إيمانيا. فدراسة الحديث يعني من أمتع الدراسات، صحيح أن دراسة المتون لها فوائد، المتون تقرب العلوم، تقرب العلوم، فنحن عندما ندرس هذا المتن تقترب إليك مسائل العقيدة كلها في باب واحد، بخلاف مثلا لو درست مثلا كتاب التوحيد مثلا من صحيح البخاري تجد المسائل مفرقة، فمن الحديث ربما حديث طويل لكن أورد الشيخ أورد البخاري رحمه الله تعالى هذا الحديث فقط جزء منه، فقط شاهد منه فقط سطر واحد، لكن بقية الحديث ماذا في لربما لا يكون في باب العقيدة. إذن فكتب الحديث فيها خير وفيها بركة، فذلك ننصحكم بحضور هذه الدورة وعدم تركها، ففيها فوائد كثيرة جدا، فيها أبواب ما يتعلق بالنية، وفيها حديث جبريل، وفيها أحاديث كثيرة في تزكية الإنسان نفسه، والأربعين نووية كما تعلمون أن ابن رجب في جامع علوم الحكم شرحها، وشرحها شرحا بديعا نافعا، يعني فيه العلم وفيه التزكية، وابن رجب له مؤلفات كثيرة جدا، وإن يسر الله في شرحنا له كتاب في سير الدلجة، وهذا في جانب التزكية والعمل. فالمهم احنا ننصحكم بالحضور، لكن ربما هذا الآن يتعارض مع الدرس. الشيخ حفظه الله درسه من ماذا؟ درسه سيكون في وقت المغرب، ودرسنا نحن بعد العشاء، وأنتم كما تعلمون درسنا يعني فيه نوع من يعني علميته كثيرة، يعني أقصد أنه يحتاج إلى الذهن يكون صافيا، يعني بعض الأخوة قال نواصل الدرس، المشكلة أن الآن ترجع أنت البيت تحس أنك منهك، لماذا؟ لأن المسائل المطروحة فيه مسائل علمية بحتة، فهذا يحتاج إلى صفاء للذهن. الشاهد ننتظر إلى الأسبوع القادم، فإن الشيخ يعني قرر هذا، قرر أن يبدأ الدرس، ونقرر بعد ذلك هل سنقف أو نستمر. أنا في الحقيقة ودي الاستمرار ألا نقف، يعني نحن سنواصل في الدرس، أنا هذا اللي أبي أرغبه، لكن أخشى أن يكون عليكم مشقة، وأنا وارد أحد منكم إلا ويحضر عند الشيخ، يعني لا تفوتوها أسبوع واحد فقط تدرس فيه الأربعين نووية وتمر على أكثر الأحاديث. وقلت طالب العلم يحتاج إلى التزكية, نحن نحتاج إلى طالب العلم يحتاج إلى تربية, تصفية وتربية, وهذان اللفظان يعني من استمع للشيخ الألباني سيجدهما كثيرا ما يرددهما, لأن الشيخ جلس سنوات كثيرة جدا وهو يصفي ويصفي ويصفي ويصفي, لكن للأسف ماذا؟ خرجت أجيال أخذت الجانب الأول ولم تأخذ الجانب الثاني وهو جانب التربية. فطالب العلم يحتاج إلى تصفية ويحتاج إلى تربية, يحتاج إلى علم ويحتاج إلى عمل. العلم يدفع به ماذا؟ الشبهات, وهذه ماذا؟ وهذه التصفية. وماذا؟ العمل يحتاج به لرد ماذا؟ الشهوات, يحتاج إلى رد ماذا؟ الشهوات. فهناك شبهات وهناك شهوات, فالعلم يدفع الشبهات والعمل يدفع ماذا؟ يدفع الشهوات. وهذا لربما يكون واضحا جليا في مثلا في دراسة الأربعين النووية. إذن أنا أنصحكم بالحضور وعدم التخلف عن هذه الدورة, وعدم التخلف عن هذه الدورة, ثم بعد ذلك ننظر إن شاء الله إن كان رأيي الأكثر أن نستمر فنحن سنستمر, يعني إن شئتم حتى نستمر اليوم ننتهي من هذا المبحث, لكن سيكون هناك تعب. فأنا أفضل أن الأخوة الذين معي على المجموعة كل واحد يراسلني على الخاص, أنا ما أريد المراسلة على, لأن إذا اسمك موجود عند المجموعة كلهم ما يقول هذا يبغى ما يبغى يحضر الدرس أو هذا يبغى بس يحضر هناك, فكل واحد يراسلني على الخاص, فالذي يرى يقول الشيخ والله سيكون هناك مشقة, أقول صريحين يعني سيكون مشقة, لأن إذا اجتمع عندي الأكثر أن رغب أن 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 نقف سنقف, وما ليس معنا سنغلا سنرجع نواصل الأسبوع بعد الذي سنواصل مباشرة, يعني الدرس سنقف ونحن نمشي إن شاء الله مشيا طيبا, يعني في الدرس القادم إن شاء الله سنكون انتهينا من الباب الثالث, والباب الرابع أيضا المسائل فيه معدودة, لأن نحن إذا قطعنا انتهينا من هذين البابين ما سيأتي من الكتاب بحول قوته إن شاء الله نستطيع أن ننجز في كل باب في كل درس أن ننتهي من باب, وبذلك سنمر على الكتاب, وكما رأيتم الكتاب مليء جدا بالفوائد, فمجمل كلام الشيخ الذي بثه في كتبه لخصه في هذا الكتاب, قلنا أن هذا الكتاب في حقيقته تقريب لكلام شيخ الإسلام وليس ماذا؟ وليس تلخيص, لأن هذا الكلام الذي سيأتي الآن في التحريف والتكييف والتمثيل الشيخ الإسلام سترون فقط ثلاثة أسطر ستكلم بشكل مركز عنها, ثم الكلام بقية الكلام مبثوث في الحموية, لكن الشيخ جاء إلى كل مسألة ووضحها توضيحا جليا في بابها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.